هذا سائل يقول: هل من السنة الأذان والإقامة في أذن المولود؟
نعم، من السنة أن يؤذن بإذن في إذن المولود في الأذن اليمنى حال الولادة، ويقام في الأذن الأخرى في الأذن الشمال في الحال، ليكون أول ما سمعه ذكر الله، حتى يكون قد خالط سمعه أول خروجه من الضيق إلى السعة ذكر الله. نعم.
وهذا سائل يقول: في أحد المساجد في الجزائر تقام صلاة الفجر قبل نصف ساعة، فماذا علينا؟ هل نترك الجماعة أو نصلي معهم ثم نصلي في بيوتنا؟
لا أدري هل معنى هذا تقام صلاة الفجر قبل طلوع الفجر، وأن هذا محقق، إنني أستبعد هذا. صحيح أن المالكية يصلون الفجر في الغالب في أول الوقت خلاف الأحناف، فإن الأحناف لا يصلون إلا عند الإسفار، لكن لا أعتقد أن المالكية يصلون الفجر قبل طلوع الفجر. لا شك أن طلوع الفجر شرط في جواز أداء صلاة الفجر.
وهذا سائل يقول: ما الكتب التي توصون طالب العلم المبتدئ بقراءتها بما تسمى قراءة حرة؟
أنصح أن يقرأ الإنسان كما أشرت إلى شيء من ذلك بالسيرة وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن يقرأ الإنسان في سير الصالحين وسير أهل العلم كيف صبروا وكيف ثبتوا وكيف بذلوا أوقاتهم وراحتهم لنشر هذا العلم، لأن تعليم الناس الخير من أفضل الأعمال. ومن الكتب التي ينبغي أن تقرأ تاريخ الإسلام، ولكن ليس بتوسع لتجنب قراءة ما طال من الكلام، هذا بالنسبة للقراءة الحرة. وأما القراءة التي يريد القارئ أن ينتفع عمليا بما يقرأ، فأنصح بقراءة كتاب بلوغ المرام وشرحه سبل السلام للصنعاني، وأنصح بقراءة كتاب العمدة لموفق الدين بن قدامة وشرحه العدة على العمدة، ولا سيما الطبعة التي خرجت الأحاديث فيها، فإن للعدة طبعات، لكن أنفعها لطالب العلم الطبعة التي طبعت من 10 سنوات خرجت الأحاديث التي فيها. وليس كل طالب علم يتيسر له أن يبحث عن الحديث ومدى صحته ومن رواه، وهذه الطبعة اعتنى المعلق عليها فصارت طبعة مفيدة جدا. وإذا حب أن يتوسع فليقرأ في كتاب المنتقى لمجد الدين من قداء ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو وموفق الدين ابن قدامة يعتبران من أبرز علماء القرن السابع. فالمنتقى منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكاني مفيد جدا. وإذا أحب الإنسان أن يتوسع فليقرأ في كتاب المغني مثلا والكتب المعتنية إذا تحصل على قدر كبير من الفهم والإدراك، فليقرأ في الكتب التي تعتني بنقل خلاف العلماء، ثم لا يأخذ بأي قول يحب أن يأخذ به. ينبغي أن ينظر بالقول الذي يحب أن يأخذ به، ينظر مدى قربه من مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين ليس بالرغبات والهوى، وإنما ينبغي أن يكون منقاتا لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا سائل يقول: هل دعوة المظلوم مستجابة حتى للكافر؟
نعم، الظلم ظلمات، لا يحل أن يقع الظلم من المسلم، لا على مسلم ولا على كافر. فظلم الكافر ارتكاب أمر محرم، والله جل وعلا قال في حديث أبي ذر حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلم سوء، الإنسان قد يصعب عليه أن ينفك عن الظلم إلا إذا منعه مانع، إما أن يمنعه خوف الله جل وعلا أو يمنعه خوف المخلوق، كما يقول المتنبي: والظلم من شيم النفوس، أي من عاداتها، والظلم من شيم النفوس فإن تجد ضعيفة فلعلة الله. المؤمن العلة التي تمنعه من الظلم مخافة الله، وغيره قد تكون غير ذلك. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم التأمين التجاري؟
التأمين التجاري محرم لا شك في تحريمه. نعم.
وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من ألف كتابا أسماه نقض كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب، وما الواجب علينا نحو هؤلاء؟
كتاب كشف الشبهات أجل من أن ينقذه شخص لا اعتبار له، فكتاب كشف الشبهات من كتب العقيدة الهامة، رحمة الله على مؤلفه. ولكن إذا فسد الزمان تطاولت الحربة ورفع كل خامل صوته. نعم.
وهذا سائل يقول: هل ينقض الوضوء من لمس فرجه من وراء الثياب، أم لا بد من اللمس مباشرة؟
انتقاض الوضوء إنما هو بإفراء اليد إلى الذكر الفرج بدون حائل، أما مسح الذكر من وراء الثوب فلا يؤثر.
وهذا سائل يقول: يزورون القبور بالشموع والبخور معتقدين بقضاء حاجاتهم، ما حكم فعل ذلك؟
كيف؟
يقول: يزورون القبور بالشموع والبخور معتقدين بقضاء حاجاتهم، إذا فعلوا ذلك ما حكم فعله؟
النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون على القبور السرج، والشموع هي سرج، سراج، الشمع سراج، وتبخير القبور إن كان لمجرد تطيب المقبرة فهذه بدعة سيئة، وإن كانت لطلب الحاجات فشرك أكبر. نعم.
وهذا سائل يقول: كيف كان يعبد العرب الشمس والقمر والجن في الجاهلية قبل الإسلام؟
يسجدون لها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقال إنها تطلع بين قرني شيطان. فإذا سجدوا للشمس أو للقمر يطلبون حاجات، جاء الشيطان وحاول أن يقضي لهم ما يمكن أن يقضيه حتى يظنوا أن الشمس حققت لهم ما أرادوا. نعم.
وهذا أو هذه أسئلة من الأخوات الحاضرات للدرس. تقول السائلة: كثير من النساء عندما يصلين في المسجد بعباءاتهن، فعندما يكشفون الوجه تظهر الرقبة فتمسك العباءة بيدها وقد تنقلت، فما حكم صلاتهم؟
الصلاة صحيحة، لكن ينبغي لكل إنسان أن يتهيأ ليتلافى ما يخشى حصوله أثناء الصلاة. ينبغي أن يكون الخمار متمكنا من وراء الرقبة، ماسكا في ما بين الكتفين، حتى عند أي حركة لا تظهر بشرة المرأة. المرأة في صلاتها لا حرج أن يظهر الوجه إذا لم يكن ثمة رجال، وينبغي أن يسترى، أن تستر المرأة كفيها وقدميها في الصلاة. اختلف العلماء هل إذا ظهر كفان أو القدمان تصح الصلاة أو لا. الصحيح أنها لا تبطل، لكن على المرأة أن تحتاط في ستر قدميها وكفيها أثناء الصلاة بحيث لا يرى منها من بشرتها سوى وجه. فمن باب أولى أن تكون متهيئة لاستمرار ستر أسفل الرقبة وما يدنو منها من الكتفين. نعم.
وهي تسأل تقول: نلاحظ على الرسائل التي كتبها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه كان يكتفي بالبسملة ولا يذكر الحمد، فهل يكفي ذلك؟
نعم يكفي. الحديث على ما فيه أي كلام لم يبدأ فيه بسم الله وفي رواية الحمد لله، فإذا بدأ بسم الله ففيها كفاية، ولو لم يذكر بسم الله وقال الحمد لله أيضا لكفت، إلا أن التسمية أبلغ، لأنه لما يقول بسم الله كانه يقول: أستعين بسم الله على قضاء ما أردت أن أعمله. نعم.
وهي تسأل تقول: ما رأي فضيلتكم في ما يقوم به بعض الدعاة اليوم التي من شأنها أن تثير الشباب المتحمس لدينه، وذلك بالإكثار من ذكر مآسي المسلمين والاضطهاد الذي يتعرضون له أو الذي يتعرض له بعض المسلمين، مع إغفال جوانب مهمة منها أن هؤلاء المسلمين قد يكونون مسلمين بالاسم أو لديهم بدع مكفرة ويحتاجون إلى دعوة إلى الله، وأيضا في ذكرهم في جانب الخوف من الله عز وجل يذكرون بعض من كان يعنف الأمراء ويناصحهم علانية، مما يشعر بأن هذا هو الطريق الصحيح في معاملة الولاة، مع أن هؤلاء الدعاة يغفلون جوانب مهمة مما تحتاجه العامة.
أولا، لم تنزل المآسي ولم تحل النكبات والنقم إلا بسبب انحرافات المسلمين، فالمسلمون كثير من المتنسكين في كثير من البلاد الإسلامية. المتنسك قد لا تكون عنده العقيدة الصافية، إما لا يتبرأ من كثير من الشركيات، حتى إن بعض من يكتب في تفسير القرآن يخلط التفسير بأشياء شركية، ذكر المآسي ينبغي أن يعرف أيضا ما هي أسبابها. الله يدافع عن الذين آمنوا، لو استقام الناس على الحنيفية السمحة استقامة حقا ما تسلط عليهم متسلط، ولكن نسوا الله فنسيهم. الداعية ينبغي أن يولي العقيدة أي صحة العبادة أكبر همه، لأن أعظم ما ينبغي أن يعتنى به إخلاص العبادة لله جل وعلا وإتقانها وصدق المتابعة في أدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن تؤدى كما كان يؤديها. وأما الحديث في سياسة وما الذي حصل على بلد كذا أو بلد كذا، لا شك يؤلمنا هذا ويؤلم كل مسلم، لكن إذا فكر في العواقب مثلا وجد لا أحد يستنكر الاستغاثة بغير الله إلا ما نذر، بل يجد أن الناس ينذرون للقبور ويذبحون لها. وفي الشدائد كما قال شيخ الإسلام يشركون في أيام الشدائد، ولو فزع الناس بصدق إلى الله جل وعلا بالتجاء له وتحقيق التوحيد في عبادتهم لوجدوا من الله نصرا مبينا. وأما الانتقاد للولاة، أولا الإنسان ينبغي أن يكون متعقلا، من كان يريد الإصلاح فليحاول أن يصل إلى من يريد منه أن يكون سببا في الصلاح، فإذا لم يقدر لا يأتي إلى مسجد من المساجد ثم يقول هؤلاء فعلوا وهؤلاء فعلوا. هؤلاء الذين يخاطبهم هذا الإنسان لا يقدرون على تغيير شيء. وإذا كان الأمر نصحا فإن نصح المنصوح ينبغي أن يكون في حال سر، فجاء في الأثر من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه علانية فقد شانه، أي أنه فضحه بما وصف فيه من عيوب ويريد أن يتخلى عنها. ومخاطبة الولاة ومكاتبتهم ينبغي أن تكون على قدر كبير من الأدب والتذكير والحث على مراقبة الله دون تعنيف، فإن الرفق واللين يأتي بهما من الخير ما لا يأتي بأي عمر. والقرآن أكمل داع للأدب، الله جل وعلا لما أمر موسى وهارون إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا، ما قال وابخاه وقولا وقولا. ولما خاطبه موسى عليه السلام ما موسى يعلم أن الله حافظه، إن الله قال إنني معكما أسمع وأرى لا تخافا، فإذا تأمين الله لهما لم لا يخاف أن يقتلا. ولذلك فرعون ما قال لأقتلنك، السحر قتلهم. وموسى ما قال لأقتلنك، قال إذا اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء من، قال فأت به. أما السحرة لأنه يعلم أنهم غير محفوظين بما حفظ فيه موسى عليه السلام، خرجت عن المقصود يبدو لي بدون قصد. إنما هذه السائلة قد أحسنت في عرض هذا السؤال، ينبغي للإنسان أيضا في نصحه وإرشاده أن يكون لطيفا وأن لا يكون عنيفا، أن يكون رفيقا في خطابه لمن ينصحه من أهل العلم أو من الولاة أو من الأثرياء أو من أهل بيته، فإنه بالرفق والإحسان واللطف يصل إلى كثير مما يريد بخلاف ما سوى ذلك. نعم.
وهذا سائل عبر شبكة المعلومات يقول: هل للمسافر مدة معينة يقصر فيها لأنه ربما يطول به سفره؟
المسافر إذا كان غير مستقر متنقلا، إذا كان متنقلا من بلد إلى بلد ولا يطول مكثه في أي بلد بحيث لا يتجاوز مكثه 4 أيام، هذا المشروع له إذا صلى وحده أو مع مسافرين قصر الصلاة الرباعية. والأفضل في حقه إذا وجد جماعة مقيمين وفي مسجد أن يصلي معهم صلاة المقيمين. أما إن كان عقد النية على البقاء في البلد التي دخلها أكثر من 4 أيام فإن جمهور أهل العلم يرون أن من أجمع نية البقاء في البلد أكثر من 4 أيام عليه أن يتم الصلاة.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم.
هذا سائل يقول: هل من السنة الأذان والإقامة في أذن المولود؟
نعم، من السنة أن يؤذن بإذن في إذن المولود في الأذن اليمنى حال الولادة، ويقام في الأذن الأخرى في الأذن الشمال في الحال، ليكون أول ما سمعه ذكر الله حتى يكون قد خالط سمعه أول خروجه من الضيق إلى السعة ذكر الله. نعم.
وهذا سائل يقول: في أحد المساجد في الجزائر تقام صلاة الفجر قبل نصف ساعة، فماذا علينا؟ هل نترك الجماعة أو نصلي معهم ثم نصلي في بيوتنا؟
لا أدري هل معنى هذا تقام صلاة الفجر قبل طلوع الفجر، وأن هذا محقق، إنني أستبعد هذا. صحيح أن المالكية يصلون الفجر في الغالب في أول الوقت خلاف الأحناف، فإن الأحناف لا يصلون إلا عند الإسفار، لكن لا أعتقد أن المالكية يصلون الفجر قبل طلوع الفجر. لا شك أن طلوع الفجر شرط في جواز أداء صلاة الفجر.
وهذا سائل يقول: ما الكتب التي توصون طالب العلم المبتدئ بقراءتها بما تسمى قراءة حرة؟
أنصح أن يقرأ الإنسان كما شرط إلى شيء من ذلك بالسيرة وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن يقرأ الإنسان في سير الصالحين وسير أهل العلم كيف صبروا وكيف ثبتوا وكيف بذلوا أوقاتهم وراحتهم لنشر هذا العلم، لأن تعليم الناس الخير من أفضل الأعمال. ومن الكتب التي ينبغي أن تقرأ تاريخ الإسلام، ولكن ليس بتوسع، يتجنب قراءة ما طال من الكلام، هذا بالنسبة للقراءة الحرة. وأما القراءة التي يريد القارئ أن ينتفع عمليا بما يقرأ فأنصح بقراءة كتاب بلوغ المرام وشرحه سبل السلام للصنعاني، وأنصح بقراءة كتاب العمدة لموفق بن الدين بن قدامة وشرحه العدة على العمدة، ولا سيما الطبعة التي خرجت الأحاديث فيها، فإن للعدة طبعات، لكن أنفعها لطالب العلم الطبعة التي طبعت من يمكن 10 سنوات خرجت الأحاديث التي فيها. وليس كل طالب علم يتيسر له أن يبحث عن الحديث ومدى صحته ومن رواه، وهذه الطبعة اعتنى المعلق عليها فصارت طبعة مفيدة جدا. وإذا حب أن يتوسف فليقرأ في كتاب المنتقى لمجد الدين من قداء ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو وموفق ابن الدين ابن قدامة يعتبران من أبرز علماء القرن السابع. فالمنتقى منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكاني مفيد جدا. وإذا أحب الإنسان أن يتوسع فليقرأ في كتاب المغني مثلا، والكتب المعتنية إذا تحصل على قدر كبير من الفهم والإدراك فليقرأ في الكتب التي تعتني بنقل خلاف العلماء، ثم لا يأخذ بأي قول يحب أن يأخذ به. ينبغي أن ينظر بالقول الذي يحب أن يأخذ به، ينظر مدى قربه من مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين ليس بالرغبات والهوى، وإنما ينبغي أن يكون منقاتا لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا سائل يقول: هل دعوة المظلوم مستجابة حتى للكافر؟
نعم، الظلم ظلمات، لا يحل أن يقع الظلم من المسلم، لا على مسلم ولا على كافر. فظلم الكافر ارتكاب أمر محرم، والله جل وعلا قال في حديث أبي ذر حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلم سوى الإنسان قد يصعب عليه أن ينفك عن الظلم إلا إذا منعه مانع، إما أن يمنعه خوف الله جل وعلا أو يمنعه خوف المخلوق، كما يقول المتنبي: والظلم من شيم النفوس، أي من عاداتها، والظلم من شيم النفوس فإن تجد ضعيفة فلعلة الله. المؤمن العلة التي تمنعه من الظلم مخافة الله، وغيره قد تكون غير ذلك. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم التأمين التجاري؟
التأمين التجاري محرم لا شك في تحريمه. نعم.
وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من ألف كتابا أسماه نقض كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب، وما الواجب علينا نحو هؤلاء؟
كتاب كشف الشبهات أجل من أن ينقذه شخص لا اعتبار له. فكتاب كشف الشبهات من كتب العقيدة الهامة رحمة الله على مؤلفه. ولكن إذا فسد الزمان تطاولت الحربة ورفع كل خامل صوته. نعم.
وهذا سائل يقول: هل ينقض الوضوء من لمس فرجه من وراء الثياب أم لا بد من اللمس مباشرة؟
انتقاض الوضوء إنما هو بإفضاء اليد إلى الذكر الفرج بدون حائل، أما مسح الذكر من وراء الثوب فلا يؤثر. نعم.
وهذا سائل يقول: يزورون القبور بالشموع والبخور معتقدين بقضاء حاجاتهم، ما حكم فعل ذلك؟
كيف؟
يقول: يزورون القبور بالشموع والبخور معتقدين بقضاء حاجاتهم، إذا فعلوا ذلك ما حكم فعله؟
النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون على القبور السرج، والشموع هي سرج، سراج، الشمع سراج، وتبخير القبور إن كان لمجرد تطيب المقبرة فهذه بدعة سيئة، وإن كانت لطلب الحاجات فشرك أكبر. نعم.
وهذا سائل يقول: كيف كان يعبد العرب الشمس والقمر والجن في الجاهلية قبل الإسلام؟
يسجدون لها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقال إنها تطلع بين قرني شيطان. فإذا سجدوا للشمس أو للقمر يطلبون حاجات، جاء الشيطان وحاول أن يقضي لهم ما يمكن أن يقضيه حتى يظنوا أن الشمس حققت لهم ما أرادوا. نعم.
وهذا أو هذه أسئلة من الأخوات الحاضرات للدرس، تقول السائلة: كثير من النساء عندما يصلين في المسجد بعباءاتهن فعندما يكشفون الوجه تظهر الرقبة فتمسك العباءة بيدها وقد تنقلت، فما حكم صلاتهم؟
الصلاة صحيحة، لكن ينبغي لكل إنسان أن يتهيأ ليتلافى ما يخشى حصوله أثناء الصلاة. ينبغي أن يكون الخمار متمكنا من وراء الرقبة وماسكا في ما بين الكتفين حتى عند أي حركة لا تظهر بشرة المرأة. المرأة في صلاتها لا حرج أن يظهر الوجه إذا لم يكن ثمة رجال، وينبغي أن يستر أن تستر المرأة كفيها وقدميها في الصلاة. اختلف العلماء هل إذا ظهر كفان أو القدمان تصح الصلاة أو لا. الصحيح أنها لا تبطل، لكن على المرأة أن تحتاط في ستر قدميها وكفيها أثناء الصلاة بحيث لا يرى منها من بشرتها سوى وجه. فمن باب أولى أن تكون متهيئة لاستمرار ستر أسفل الرقبة وما يدنو منها من الكتفين. نعم.
وهي تسأل تقول: نلاحظ على الرسائل التي كتبها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه كان يكتفي بالبسملة ولا يذكر الحمد، فهل يكفي ذلك؟
نعم يكفي، الحديث على ما فيه أي كلام لم يبدأ فيه بسم الله وفي رأسه الحمد لله، فإذا بدأ بسم الله ففيها كفاية، ولو لم يذكر بسم الله وقال الحمد لله أيضا لكفت، إلا أن التسمية أبلغ، لأنه لما يقول بسم الله كأنه يقول: أستعين بسم الله على قضاء ما أردت أن أعمله. نعم.
وهي تسأل تقول: ما رأي فضيلتكم في ما يقوم به بعض الدعاة اليوم التي من شأنها أن تثير الشباب المتحمس لدينه، وذلك بالإكثار من ذكر مآسي المسلمين والاضطهاد الذي يتعرضون له أو الذي يتعرض له بعض المسلمين، مع إغفال جوانب مهمة منها أن هؤلاء المسلمين قد يكونون مسلمين بالاسم أو لديهم بدع مكفرة ويحتاجون إلى دعوة إلى الله، وأيضا في ذكرهم في جانب الخوف من الله عز وجل يذكرون بعض من كان يعنف الأمراء ويناصحهم علانية، مما يشعر بأن هذا هو الطريق الصحيح في معاملة الولاة، مع أن هؤلاء الدعاة يغفلون جوانب مهمة مما تحتاجه العامة.
أولا، لم تنزل المآسي ولم تحل النكبات والنقم إلا بسبب انحرافات المسلمين، فالمسلمون كثير من المتنسكين في كثير من البلاد الإسلامية، المتنسك قد لا تكون عنده العقيدة الصافية، إما لا يتبرأ من كثير من الشركيات، حتى إن بعض من يكتب في تفسير القرآن يخلط التفسير بأشياء شركية، ذكر المآسي ينبغي أن يعرف أيضا ما هي أسبابها. الله يدافع عن الذين آمنوا، لو استقام الناس على الحنيفية السمحة استقامة حقة ما تسلط عليهم متسلط، ولكن نسوا الله فنسيهم. الداعية ينبغي أن يولي العقيدة، أي صحة العبادة، أكبر همه، لأن أعظم ما ينبغي أن يعتنى به إخلاص العبادة لله جل وعلا وإتقانها وصدق المتابعة في أدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن تؤدى كما كان يؤديها. وأما الحديث في سياسة وما الذي حصل على بلد كذا أو بلد كذا، لا شك يؤلمنا هذا ويؤلم كل مسلم، لكن إذا فكر في العواقب، مثلا وجد لا أحد يستنكر الاستغاثة بغير الله إلا ما ندر، بل يجد أن الناس ينذرون للقبور ويذبحون لها، وفي الشدائد كما قال شيخ الإسلام يشركون في أيام الشدائد، ولو فزع الناس بصدق إلى الله جل وعلا بالتجاء له وتحقيق التوحيد في عبادتهم لوجدوا من الله نصرا مبينا. وأما الانتقاد للولاة، أولا الإنسان ينبغي أن يكون متعقلا، من كان يريد الإصلاح فليحاول أن يصل إلى من يريد منه أن يكون سببا في الصلاح، فإذا لم يقدر لا يأتي إلى مسجد من المساجد ثم يقول: هؤلاء فعلوا وهؤلاء فعلوا. هؤلاء الذين يخاطبهم هذا الإنسان لا يقدرون على تغيير شيء. وإذا كان الأمر نصحا فإن نصح المنصوح ينبغي أن يكون في حال سر، جاء في الأثر: من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه علانية فقد شانه، أي أنه فضحه بما وصف فيه من عيوب ويريد أن يتخلى عنها. ومخاطبة الولاة ومكاتبتهم ينبغي أن تكون على قدر كبير من الأدب والتذكير والحث على مراقبة الله دون تعنيف، فإن الرفق واللينة يأتي بهما من الخير ما لا يأتي بأي عنف. والقرآن أكمل داع للأدب، الله جل وعلا ما أمر موسى وهارون إلى هذا الفرعون قال فقولا له قولا لينا، ما قال وابخاه وقولا وقولا. ولما خاطبه موسى عليه السلام ما موسى يعلم أن الله حافظه، إن الله قال إنني معكما أسمع وأرى لا تخافا، فإذا تأمين الله لهما لم لا يخاف أن يقتلا. ولذلك فرعون ما قال لا أقتلنك، السحر قتلهم. وموسى ما قال لا أقتلنك، قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به. أما السحرة لأنه يعلم أنهم غير محفوظين بما حفظ فيه موسى عليه السلام، خرجت عن المقصود يبدو لي بدون قصد. إنما هذه السائلة قد أحسنت في عرض هذا السؤال، ينبغي للإنسان أيضا في نصحه وإرشاده أن يكون لطيفا وأن لا يكون عنيفا، أن يكون رفيقا في خطابه لمن ينصحه من أهل العلم أو من الولاة أو من الأثرياء أو من أهل بيته، فإنه بالرفق والإحسان واللطف يصل إلى كثير مما يريد بخلاف ما سوى ذلك. نعم.
وهذا سائل عبر شبكة المعلومات يقول هل للمسافر مدة معينة يقصر فيها لأنه ربما يطول به سفره؟
المسافر إذا كان غير مستقر متنقلا، إذا كان متنقلا من بلد إلى بلد ولا يطول مكثه في أي بلد بحيث لا يتجاوز مكثه 4 أيام، هذا المشروع له إذا صلى وحده أو مع مسافرين قصر الصلاة الرباعية. والأفضل في حقه إذا وجد جماعة مقيمين وفي مسجد أن يصلي معهم صلاة المقيمين. أما إن كان عقد النية على البقاء في البلد التي دخلها أكثر من 4 أيام فإن جمهور أهل العلم يرون أن من أجمع نية البقاء في البلد أكثر من 4 أيام عليه أن يتم الصلاة.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم.